قال: وحيث وجد التفاوت امتنع جنسيته. عرفنا في البحث السابق أن التقدم من قبيل المعاني المشككة، لأنه يصدق على أنواعه الخمس أو الست بنحو التشكيك. قلنا مثلا: تقدم ألف على باء بالعلية أشد من تقدم جيم على دال بالطبع، هذا التقدم أشد من ذاك التقدم. فهذه الأنواع الخمس صدق التقدم عليها يختلف يتفاوت، وهذا معنى التشكيك. مطلب اليوم نريد نقول: التقدم ما دام يصدق على أقسامه بالتشكيك فهو ليس جنسا لها. التقدم ليس جنسا لهذه الأقسام الخمس أو الست، وهي ليست أنواع له، هو ليس جنسا لها وهي ليست أنواع بالنسبة له، لأن هكذا نقول في الدليل، في بيان الدليل، لأنه لو كان التقدم جنسا فالتشكيك سيكون بالجنس، والحال أن التشكيك لا يكون بالماهية، التشكيك لا يكون في الماهية ولا بأجزاء الماهية، لا يقع التشكيك في الذات ولا يقع التشكيك والتفاوت في الذات، لا في الذات ولا في الذات. إذن لو كان التقدم بالنسبة إلى هذه الأقسام الخمسة أو الست جنسا لكان التفاوت بجزء الماهية، والتفاوت لا يكون بالماهية ولا بجزئها، التفاوت بالماهية أو بأجزائها محال. إذن هذا النحو من التقدم ليس جنسا بالنسبة إلى الأقسام. هذا مطلب واضح، لكن حتى لبيانه بشكل أكثر نقول: الذات، لا فرق الآن الكلام في الذات أو في الذات، الكلام هو الكلام. الذات أو الذات تصدق على أفرادها بنحو متساوي، الذات تصدق على الأفراد بالتواطي، الإنسان مثلا يصدق على أفراده بالتواطي لا بالتشكيك. لماذا الذات والذاتيات لا تقبل التشكيك؟ نقول: نعم، لأن الذاتيات لا بد أن تنحفظ في مصادقها، بحيث يصدق الذات والذاتي على جميع الأفراد بالتساوي. أو يمكن أن نقول: لأن الأفراد، كأن هذا هو السر في الصدق بالتساوي. لماذا الذات لا بد أن تصدق على الأفراد بالتساوي؟ ما هو السر في ذلك؟ ما هي النكتة في ذلك؟ كأن السر في ذلك أن الذات ليست إلا ذاتا واحدة لا تتكتر إلا بالعوارض المشخصة. الذات واحدة، طبعا واحدة بالنوع، وتتكتر باللواحق والعوارض المشخصة. فإذا كانت الذات واحدة فهي تنطبق وتصدق على الأفراد بالتساوي، كأن هذا هو سر عدم قبول الذات والذاتي للتشكيك والتفاوت. كذلك الذاتي لو كان مشككا، لو كان للذات مرتبتان مثلا، مرتبة أشد ومرتبة أضعف، ولنفترض أنه يصدق على بعض أفراده بمرتبته الأشد ويصدق على البعض الآخر بمرتبته الأضعف، يلزم من ذلك عدم انحفاظ الذات في جميع الأفراد، لأنه إما أن تكون المرتبة الأشد هي المقومة فلا تنطبق على الأفراد الأضعف، سيلزم خروج الأفراد الأضعف، وإما أن تكون المرتبة الأضعف هي المقومة فيلزم خروج الأفراد الأشد. إذن الذاتي لابد أن يكون متواطي يصدق بالتساوي على جميع أفراده. والحاصل أن ها هنا صغرى وكبرى، التقدم يقال بالتشكيك، والذاتي لا يقال بالتشكيك، النتيجة التقدم ليس من الذاتيات، ليس من قبيل الجنس. طبعا هنا عندما نقول ليس جنسا لأننا لا نحتمل أن يكون فصلا، إذا كان الذاتي من قبيل أو إذا كان التقدم من قبيل، إذا كان التقدم ذاتيا لما تحته من أقسام، إذا كان ذاتيا لأقسامه فهو حينها سيكون ما به الاشتراك، سيكون جنسا لن يكون فصلا. لهذا المصنف المتن ينفي في مقام نفي جنسيته وليس في مقام نفي فصليته، لا نتصور فصليته نتصور جنسيته. إذن التقدم لا يمكن أن يكون جنسا. إذا لم يكن التقدم جنسا فهو من قبيل الصفات العارضة، من قبيل الأمور العارضة على هذه الأقسام الخمسة أو الست، من قبيل العرضي وليس من قبيل الذاتي. نطبق العبارة. قال: وحيث وجد التفاوت امتنع جنسيته. أقول لما بين أن التقدم مقول على ما تحته من أصناف التقدمات مقول بالتشكيك، ظهر أنه ليس جنسا، ظهر أنه ليس جنسا لما تحته، وإن مقوليته على ما تحته، مقوليته يعني صدقه، مقول يعني محمول صادق، وإن مقوليته على ما تحته قول العارض على معروضه. نعم، هو من قبيل قول العارض على معروضه وليس من قبيل قول الذات على مصداقه، لا قول الجنس على أنواعه. لامتناع وقوع التفاوت في أجزاء المال. ثم قال: التقدم دائما بعارض زماني أو مكاني أو غيره. الآن الماتن يريد أن يبين هذا المعنى، كيف يكون هذا الموجود متقدما على ذاك الموجود، كيف تكون أنت مثلا متقدم علي، أو كيف يكون مثلا أبونا آدم عليه السلام متقدم علينا مثلا. الماتن يقول: لو نظرنا إلى الماهية، إلى ماهية الإنسان مثلا، مع قطع النظر عن غيرها، لا ننظر إلا إلى الذات، إذا قصرنا النظر على الذات فإنه لا معنى للتقدم والتأخر. العقل لا يمكنه أن ينتزع معاني التقدم والتأخر، لا يمكنه أن يقول هذا الفرد متقدم على ذاك الفرد. إذا اقتصرنا النظر على الإنسان، على الذات، على الماهية، إذن كيف يحصل التقدم؟ يقول: لا بد أن ننظر خارج الذات، لا بد أن ننظر إلى العارض الذي يعرض الذات. مثلا من العوارض التي تعرض الذات الزمان، أن تكون الذات أو هذا الفرد من الذات في هذا الزمان. فنقول مثلا: هذا الفرد من الذات، هذا الفرد من الإنسان، تولد في القرن الأول، وذاك الفرد من الإنسان تولد في القرن العاشر، فهذا قبل ذاك، هذا الذي تولد في القرن الأول قبل الذي تولد في القرن العاشر. فالذي يصحح تقدم هذا على ذاك ما هو؟ ليس النظر إلى الذات وإلى الماهية، وإنما بعد النظر إلى الزمان. فالتقدم ينتزع بعد لحاظ العارض على الماهية، وإلا لو اقتصرنا النظر على الماهية مجردة من غير لحاظ العارض فإنه لا يمكن للعقل أن ينتزع التقدم والتأخر. التقدم أو التأخر يحصل بعد ملاحظة العقل العارض. الآن العارض قد يكون زمانيا، قد يكون مكانيا، هذا الفرد من الذات في هذا المكان، وذاك الفرد من الذات في ذلك المكان، وهذا المكان مثلا أقرب إلينا من ذاك، فهذا متقدم والآخر متأخر عنه، فيعطي التقدم هذا الذي ذكرنا أنه يسمى بالمرتبة أو بالرتبة الحسية، أو قد يكون تقدما بالشرف مثلا، كذلك الشرف كالعلم مثلا، الشجاعة مثلا، الفضائل بشكل عام، هذه أمور زائدة على الذات، أو تقدم بالعلية. شوف، نحن بالنسبة إلى العلية بالنسبة إلى التقدم بالعلية ضربنا مثال حركة اليد وحركة المفتاح. لو نظرنا إلى الحركة، لا فرق بين أفراد الحركة، طبيعة الحركة طبيعة واحدة، لكن لو نظرنا إلى أمر خارج زائد على طبيعة الحركة، وهي كون هذه الحركة مبدأً، كون هذه الحركة مبدأً تؤثر، لها مدخلية، أو هي علة تامة، لها التأثير التام، لها كمال التأثير في وجود الحركة الثانية، فهذا نظر إلى شيء زائد خارج عارض على الذات. أولا تكون الحركة حركتان، ثم يعرضها أن تكون مبدأ لحركة ثانية. فإذا لاحظنا قصرنا النظر على طبيعة الحركة فلا تقدم ولا تأخر، لكن لو نظرنا إلى الأمر الزائد فننتزع مثلا التقدم بالعلية، أو ننتزع مثلا التقدم بالطبع فيما لو كان هذا المبدأ علة ناقصة. هذا لا يوجد فيه شيء سهل يعني. قال: والتقدم دائما بعارض زماني أو مكاني أو غيرهما من الشرف والعلية والطبع وبقية أقسام التقدم. أقول: إذا نظرت إلى الماهية من حيث هي لم تكن متقدمة على غيرها، يعني لم يكن هذا الفرد منها متقدما على ذاك الفرد ولا متأخرة، وإنما يعرض لها التقدم والتأخر باعتبار أمر خارج عنها. هذا الخارج على أقسام: إما زمان كما في التقدم الزماني، أو مكان كما في التقدم المكاني، أو مغاير كما في التقدم بالعلية، التقدم بالطبع، التقدم بالشرف، كما في تقدم العلة على معلولها باعتبار التأثير والتأثر، وكما في تقدم العالم على المتعلم باعتبار الشرف، وغير ذلك من أصناف التقدمات. بعد ذلك يعود المصنف إلى مباحث القدم والحدوث، والبحث بالأصل كان في القدم والحدوث، ثم تعرض إلى الأنحاء وأقسام السبق، ثم يعود إلى مباحث القدم والحدوث. يقول: والقدم والحدوث الحقيقيان لا يعتبر فيهما الزمان وإلا تسلسل. القدم والحدوث لهما إطلاقان، يطلق القديم والحادث ويراد منه الحقيقي، ويطلق القديم والحادث ويراد منه المجازي. إذن عندنا قدم وحدوث حقيقيان، وقدم وحدوث مجازيان أو إضافيان. الحادث الحقيقي هو هذا الذي أخذناه، المسبوق بالعدم، الموجود المسبوق بالعدم، أو الموجود المسبوق بالغير، هذا حادث حقيقي. القديم الحقيقي هو الموجود غير المسبوق بالغير، أو الموجود غير المسبوق بالعدم. أما الحادث والقديم المجازي، ما المراد من القديم عندما يقولون قديم مجازي؟ ماذا يريدون بذلك؟ هذا عادة نستعمله نحن في العرف كثيرا، القديم والحادث المجازي. فنقول مثلا: المحقق الطوسي قديم من قدماء الأصحاب، من قدماء العلماء. الفخر الرازي أقدم منه مثلا، الشيخ الرئيس أقدم منهما. فعندما يقال المحقق أو الفخر أو الشيخ الرئيس أقدم، قديم وأقدم، فهذا ليس معناه أنه غير مسبوق بالعدم، ليس المراد من القديم في مثل هذه الإطلاقات معناه الاصطلاحي الفلسفي. عندما يقال قديم لا يريدون غير المسبوق بالعدم، المراد من أنه قديم أي أنه وجد في الزمان البعيد جدا عنا، وجد في الزمان في الماضي البعيد عنا. مثلا بتعبير الشارح: من استطال زمانه في الماضي يقال له قديم، ومن لم يستطل زمانه في الماضي يقال له حادث. بعبارات اليوم يقولون معاصر مثلا، هذا الذي وجد في الزمان، إما في زماننا وإما في زمان قريب من زماننا، فهذا يقال له معاصر حادث. أما ذاك الذي وجد في زمان بعيدا عن زماننا فيقال له قديم. إذن القديم والحادث يطلق بالمعنى الحقيقي الفلسفي، ويطلق بالمعنى المجازي العرفي. كما تلاحظون، القديم والحادث بالمعنى العرفي يؤخذ فيه الزمان. الزمان قيد من قيوده، يؤخذ في حده الزمان. قلنا القديم المجازي هو ذاك الذي وجد في الزمان البعيد عن زماننا مثلا، من استطال زمانه، بخلاف القديم والحادث الحقيقيان. القديم والحادث الحقيقيان لا يعتبر فيهما الزمان، بل يجب أن لا يعتبر فيهما الزمان، وإلا لو أخذ فيهما الزمان، لو يعتبر فيهما الزمان، لكان الحادث حادثا في الزمان، ولكان القديم قديما في الزمان، لكان القديم قدمه في الزمان، وكان الحادث حدوثه في الزمان. ولو كان القديم قدمه في الزمان، ماذا يلزم؟ ماذا يلزم من هذا الفرض؟ يلزم أن يكون الزمان قديما. أنت عندما تفترض القديم قدمه في الزمان، فلا بد أن تفترض الظرف قديما، قدم المظروف. إذا كان المظروف قديما، لا بد أن يكون الظرف كذلك قديم. الظرف لا ينفك عن المظروف، المظروف لا ينفك عن ظرفه. فإذا تفترض القديم قديم في الزمان، فلا بد أن يكون الزمان قديما. الآن إذا كان هذا الزمان قديم، ما معنى هذا الزمان قديم؟ القديم لا بد أن يكون في الزمان، أن يكون الزمان قديم، وأن يؤخذ الزمان في معنى القديم، فلا بد أن يكون الزمان القديم في الزمان. لا بد أن نفترض زمانا ثانيا. وهكذا هذا الزمان الثاني وعاء للقديم، فلا بد أن يكون قديما أي في الزمان. في زمان ثالث، هذا الزمان الثالث وعاء وظرف للقديم، فلا بد أن يكون قديما، ويتسلسل الأمر لا إلى نهايته. وهكذا نفس الكلام في الحدوث، إذا كان الحادث حادثا في الزمان، فلا بد أن يكون الزمان حادثا. ما معنى زمان حادث؟ ما أن تفترض حدوث الزمان، ما معنى هذا الأمر؟ أي أن تفترضه في زمان، فيكون للزمان زمان ويتسلسل الأمر لا إلى نهايته. إذن ليس من الصحيح أخذ الزمان قيدا في معنى القدم وفي معنى الحدوث الحقيقيين. القدم والحدوث الحقيقيان لا يعتبر فيهما الزمان وإلا تسلسلا. أما القدم والحدوث المجازي، هذا لا بد أن تأخذ فيه قيد الزمان. الزمان لا بد أن يؤخذ في قيدا في معنى القدم والحدوث المجاز. من استطال زمانه قديم مجازا، ومن لم يستطل زمانه فهو حادث زمانا. هذا قلنا في المثال. المحقق الطوسي أو الفخر الرازي مثلا قديم بمعنى أنه وجد في زمان أبعد من زماننا، وهكذا هذا الحادث حادث لأنه وجد في زمان قريب من زماننا. الآن لا يمكن أن يقال هذا الزمان الذي أخذ في حد القدم والحدوث كذلك يلزم منه التسلسل، لأنه إما أن يكون قديم فيكون في الزمان القديم، وإما أن يكون حادثا فيكون في الزمان الحادث ويتسلسل الأمر. لا يقال ذلك، لا يتسلسل الأمر، لأن الزمان الذي أخذ في حد الحدوث والقدم المجازي لا يقال له إما حادث بالحدوث المجازي وإما قديم بالقدم المجازي، لا يقال له لا قديم مجازا ولا حادث مجازا. يلزم منه ارتفاع النقيضين، لأن النقيضان التناقض إنما بين القدم والحدوث الحقيقيين وليس بين القدم والحدوث المجازيين. فهذا الزمان الذي أخذ قيدا في معنى القدم والحدوث المجازي لا يقال له قديم بالقدم المجازي ولا يقال له حادث بالحدوث المجازي، فلا يلزم التسلسل. أقول القدم والحدوث قد يكونان حقيقيين وقد لا يكونان حقيقيين، بل يقالان ويحملان على ما يقال عليه، ما يحمل عليه على سبيل المجاز. فالقدم والحدوث الحقيقيان هما ما فسرناهما به من أن القديم هو الذي لا يسبقه الغير أو لا يسبقه العدم، والمحدث هو المسبوق بالغير أو المسبوق بالعدم، كما قال المصنف رحمه الله في المسألة الثالثة والثلاثين. وهما بهذا الاعتبار لا يفتقران إلى الزمان، الزمان ليس مأخوذا في حدهما، لأن الزمان إن كان إذا أخذ في حدهما، لأن الزمان إن كان قديما أو حادثا، هذا المعنى افتقر إلى زمان آخر، لأنه دائما عندما تقول زمان قديم والقديم أخذت فيه في معناه الزمان، فلا بد أن تقول كأنك تقول أو هو في معنى قولك هذا الزمان وجد في زمن غير مسبوق مثلا بالغير، وجد في زمن غير مسبوق بالعدم مثلا، فتأخذ الزمان فيكون للزمان زمان ويتسلسل لا إلى نهايته، لأن الزمان إن كان قديما أو حادثا هذا المعنى افتقر إلى زمان آخر وتسلسل إلى ما لا نهاية. وإما القدم والحدوث بالمجاز، فإنهما لا يتحققان بدون الزمن في مقابل القدم والحدوث الحقيقيان اللذان يجب أن لا نعتبر الزمان في جزءا من حدهما، بخلاف ذلك القدم والحدوث المجازيان لا بد أن نأخذ الزمان في حدهما، فإنهما لا يتحققان بدون الزمان. لا بد أن تعتبر الزمان حتى يتحقق الحدوث والقدم المجازيان، وذلك لأن القديم يقال بالمجاز لمن لشيء يستطال زمان وجوده في جانب الماضي. إذن الزمان أخذ في حده، أخذ في حد هذا القديم، فلان قديم أي وجد في ذلك الزمان الماضي البعيد، والمحدث لما لا يستطال زمانه. ثم قال: والحدوث الذاتي متحقق، الحدوث كما ذكرنا على قسمين، حدوث زماني وحدوث ذاتي. الحدوث الزماني لا شك ولا ريب في تحققه، لا كلام بينهم في أنه متحقق أو ليس بمتحقق. واضح أن الحدوث الزمان أن ينوجد الشيء بعد أن يكون معدوما، هذا لا شك ولا ريب في تحققه. الكلام كل الكلام في الحدوث الذاتي. الحدوث الزماني قلنا هو المسبوق بالعدم الزماني، اصطلحنا عليه حتى نفكك بينه وبين هذا ليس من قبيل أخذ الزمان في الحد، وإنما لأجل التمييز والتفكيك. المسبوق بالعدم الزمان، وقلنا في مقابله عندنا الحدوث الذاتي وهو المسبوق بالعدم الذاتي. الآن الماتن يريد بيان هذا المعنى، ما هو الحدوث الذاتي؟ ما هو الحدوث الذاتي؟ هل هو متحقق أو ليس بمتحقق؟ الحادث الذاتي هو الذي بهذا لابد أن ندقق، هو الذي بلحاظ ذاته مسبوق بعدمه الذاتي. ما معنى مسبوق بعدمه الذاتي؟ ما هو العدم الذاتي؟ ذكرنا هذا في الدروس الماضية، قلنا العدم الذاتي هو عدم اقتضاء ذاته للوجود والعدم. العدم الذاتي، عدمه الذاتي هو لا اقتضاؤه، لا اقتضاء الذات، لا استحقاق الذات. هو يعبر بالاستحقاق أو نعبر بالاقتضاء، لا لا نفس المعنى، لا اقتضاء الذات. هذا اللا اقتضاء يعبرون عنه بالعدم الذاتي. الآن كل ممكن قبل أن يوجد، أولا لا بد أن يكون في حد ذاته لا اقتضاء له بالنسبة للوجود والعدم. إذا كانت ذاته تقتضي الوجود هذا واجب وصار واجبا، لا معنى لأن ينوجد، تحصيل يصبح إيجاده تحصيل للحاصل. إذا كانت ذاته تقتضي العدم كذلك لا معنى لإيجاده، لأنه يكون من قبيل الممتنع، والممتنع ممتنع الوجود، لا يمكن أن يوجد، يستحيل أن يوجد. إذن الممكن حتى يكون موجودا أولا لا بد أن لا تقتضي ذاته لا الوجود ولا العدم، أن تكون ذاته لا تقتضي الوجود، لا اقتضائية الوجود والعدم، بعد ذلك تصير ذاته تقتضي الوجود بسبب علته، تصبح ذاته تستحق الوجود لكن بالغير بسبب علته، علته هي التي توجبه فينوجد، هي التي ترجح وجوده على عدمه فينوجد. إذن كل ممكن، هكذا يمكن أن نقول، كل ممكن اقتضاؤه للوجود بسبب علته مسبوق بلا اقتضائه الذاتي. كل ممكن اقتضاؤه الوجود بسبب علته مسبوق بلا اقتضائه الذاتي. لماذا ألا اقتضاء الذات مسبوق سابق متقدم على الاقتضاء للوجود بسبب الغير؟ هذا واضح، لأن ما بالذات متقدم على ما بالغير. هذا اللا اقتضاء لا اقتضاء بلحاظ الذات، أما ذاك الاقتضاء للوجود فهو بلحاظ الغير، وما بالذات يكون متقدما على ما بالغير. ثم هذا ليس من قبيل التقدم الزماني، بل هو من قبيل التقدم بالطبع. لماذا هو تقدم بالطبع؟ لأن اللا اقتضاء الذاتي هو جزء علة له تأثير، وإن كان تأثيرا غير كامل، تأثير ناقص، له مدخلية في أن ينوجد الممكن. العلة التامة لا تفيض الوجود على الممكن، فاعلية العلة تتوقف على أمور، أحد تلك الأمور أن يكون القابل قابلا، لابد أولا أن يكون هذا الذي يقبل الوجود لابد أن يكون قابلا له. كيف يكون قابلا؟ أي يكون بحسب ذاته لا يقتضي الوجود، بحسب ذاته لا يقتضي العدم. إذن عدم اقتضاء الذات للوجود والعدم له مدخلية وتأثير في انوجاد وتحقق الممكن خارجا وفي الأعيان. فتقدم سبق اللا اقتضاء الذات سبقه وتقدمه على اقتضاء واستحقاق الذات الوجود بالغير، هذا يكون من قبيل التقدم بالطبع. إذن كما كنا نقول في الحدوث الزماني، ما هو الحدوث الزماني؟ أن يكون الموجود مسبوقا بعدمه. هنا كذلك نقول أن يكون اقتضاء الوجود، أن يكون اقتضاؤه للوجود بسبب الغير مسبوق بعدمه الذاتي، أي بلا اقتضائه للوجود بحسب الذات. هذا هو المراد من الحادث ذاتا. الحادث ذاتا هو الموجود الذي اقتضاؤه للوجود بسبب علته مسبوق بعدمه الذاتي. ما هو عدمه الذاتي؟ مسبوق بعدم اقتضائه الوجود بحسب الذات. الآن إذا كان الأمر من هذا القبيل، فلا يخلو ممكن من الممكنات من هذا الحدوث الذاتي، لأن كل ممكن إلا وهو مسبوق بهذا العدم الذاتي، إلا ويكون اقتضاؤه للوجود بسبب علته مسبوقا بلا اقتضائه الوجود بحسب ذاته. هذا لا يخلو عنه. ممكن حتى تلك الموجودات التي اعتبرها الفلاسفة قديمة موجودة في القدم وغير مسبوقة بالعدم، حتى تلك الموجودات القديمة قداما زمانيا هي حادثة حدوثا ذاتيا، لأنه وإن كانت دائمة الوجود بلحاظ الزمان إلا أنها يعني ليست مسبوقة بالعدم، لكنه اقتضاؤها للوجود بالنسبة إلى بحسب علتها مسبوق بلا اقتضائها الوجود بحسب الذات، فتكون حادثة ذاتان. وبالتالي القديم ذاتا هذا لا هذا يكون منحصر في فرد واحد هو الله تعالى عز ذكره وتعالى شأنه، هذا القديم الوحيد. لماذا؟ لأنه اقتضاؤه الوجود بحسب ذاته، وليس ذاته لا تقتضي ذاته ليس لا تقتضي الوجود، بل ذاته تقتضي الوجود. واضح؟ قال: والحدوث الذاتي متحقق. أقول: قد بينا أن أصناف التقدم والتأخر 5 أو 6، ومن جملتها التقدم والتأخر بالطبع. فالحدوث الذاتي هو الذي يكون الوجود فيه متأخرا عن العدم كالحدوث الزماني، لكن ذاك تأخر بالزمان وهذا تأخر بالطبع. هذا هو الفرق بين الحدوث الذاتي والزماني، ذاك تقدم وتأخر بالزمان وهذا تأخر وتقدم بالطبع. هو الذي يكون الوجود فيه متأخرا عن العدم عن عدمه بالذات. وبيانه أن الممكن يستحق من ذاته، هو قال يستحق أو نفس العبارة واحد، الممكن يستحق من ذاته عدم الاستحقاق، يعني يقتضي من ذاته عدم الاقتضاء، أو نقول مباشرة لا يقتضي من ذاته شيء، لا يقتضي من ذاته الوجود، لا يستحق من ذاته الوجود، يستحق من ذاته عدم استحقاق الوجود والعدم، لكن ويستحق من غيره أحدهما الوجود أو العدم. وما بالذات أقدم وأسبق مما بالغير، فلا استحقاقي أعني التأخر الذاتي متقدم على الاستحقاقي على استحقاقيته الوجود من الغير. لماذا؟ لأن ما بالذات متقدم على ما بالغير، وذلك هو معنى الحدوث الذاتي. قال: والقدم والحدوث اعتباريان. هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.